بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن استثناء الغناء في المراثي عن حرمة الغناء ومن حرمة الغناء، وذكرنا الأدلة التي وجه بها هذا الاستثناء، ومناقشة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه للدليل الأول منها. الشيخ يستشهد على ما ذكره في مقام المناقشة من أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات بما ورد في الرواية من النهي عن قراءة القرآن بلحون أهل الفسق والعصيان، متصلا بأمره بقراءة القرآن بألحان العرب. فهذا النهي قرينة على أن المراد من الأمر ليس ما يشمل لحون أهل الفسق، هذا مع ملاحظة ما ذكره اللغويون في تفسير مفهوم اللحن وأنه يساوق الغناء في الجملة. فقد ورد في الصحاح: اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث: اقرأوا القرآن بلحون العرب، وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وخرد. فهذا التفسير من صاحب الصحاح دليل على أن اللحن يساوق الغناء. فمع أن الإمام مع أن الحديث ورد فيه اقرأوا القرآن بألحان العرب واللحن ما طرب فيه وبه، مع ذلك استثنى لحون أهل الفسق والعصيان. فهذه قرينة على أن المستحب الذي يريده الشرع ليس ما يشمل لحون أهل الفسق والعصيان. فلا حاجة حينئذ إلى حمل الحديث على أن المراد باللحن في الحديث اللهجة، كما ذهب إلى ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه، حذرا من توهم إرادة جواز الغناء بالقرآن الكريم، فإن هذا الكلام منه قدس الله نفسه ليس بصحيح، إذ كون اللحن غناء لا يستلزم جواز الغناء المحرم بالقرآن على ما عرفت. فإبقاء الحديث على معناه ليس فيه محذور، بل لو سلمنا أن اللحن يشمل الغناء المحرم أو يساوق الغناء المحرم، فقوله وإياكم ولحون أهل الفسق والعصيان قرينة متصلة توجب اختصاص المراد في مقام الدلالة الاستعمالية أصلاً بغير هذا المورد، بغير هذا الفرد، أي أنه لا ينعقد الظهور من أول الأمر فيما يشمل الفرد المحرم. فلا حاجة حينئذ إلى حمل الحديث على غير معناه الأصلي. وبذلك يظهر أنه لا منافى بين أن نعمل بهذه الأحاديث وبين أن نعمل بما دل على حرمة الغناء في القرآن، ولا بينه وبين ما دل على جواز الترجيع في القرآن، لأن مطلق الترجيع ليس غناء، لذلك جعل الغناء من أنواع الترجيع، كما يظهر ذلك من كلماتهم، ويظهر ذلك من المحكي عن شمس العلوم، لأنه قال أن الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء، فجعل ترجيع الغناء من أفراد مطلق الترجيع، وهذا لا يكون إلا إذا عممنا الترجيع وجعلنا مفهومه أعم من الغناء. إذن لا منافاة بين هذه الأخبار. وأما سائر الأدلة التي ذكرناها عن المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية، فهذه الأدلة أربعة كما ذكرنا بالأمس. الأول: قصور دليل التحريم، إما لقصور الإطلاقات أو لكون الدليل إجماعا وهو لبي لا إطلاق له. ويرد على كلامه قدس الله نفسه أن الروايات لا تخلو من إطلاق يشمل الغناء في المراثي إن كان على سبيل الله، فهذا الكلام منه قدس الله نفسه مردود. الدليل الثاني: استعانته بما دل على مطلوبية البكاء والنوح، ويرده ما تقدم من أن التمسك بدليل المستحب لتخصيص إطلاق دليل الحرام ليس بممكن، لأن دليل المستحب لا يقاوم دليل الحرمة، لا يخصصه ولا يقيده ولا يتقدم عليه. والوجه في ذلك ما عرفت بالأمس تفصيلا، هذا أولا. ثانيا، دعوى أن الغناء في المراثي معين على البكاء والنوح وهما مطلوبان ممنوعة حتى من حيث الصغرى، وذلك لأنه إن كان يورث الحزن فالظاهر أن البكاء إنما هو على ما هو المركوز في النفس، باعتبار أن الغناء يستثير الحزن على هذه الأمور المركوزة، فتسول له نفسه أنه يبكي على أهل البيت وسادات الزمان سلام الله عليهم، وإلا فإنه يبكي على ما فقده من مشتهياته النفسية، وهذه الأمور كامنة مركوزة لا يلتفت إليها، ولكنه يرى أنه يبكي على غيرها وهو إنما يبكي عليها. وإن كان الغناء يورث الخفة للفرح، فمن الواضح المنافاة بين التفجع المطلوب في مقام النوح وبين الفرح المترتب على الغناء. لا بأس بالعمل بتلك الرواية في موردها، باعتبار أن البكاء على الأب جائز، لكن لا يمكن الاستفادة منها فيما إذا أراد أن يحدث البكاء بنحو الحرام ليبقيه بنحو الاستحباب، هذا يعني صعب. يعني غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه اكتفى الشارع في البكاء على أبي عبد الله عليه السلام بما كان من ناحية الحدوث جائزا، لينقلب من ناحية البقاء إلى الاستحباب، هذا لا بأس به. أما أن يكون دليل البكاء شاملا لما كان من ناحية الحدوث حراما ليكون مطلوبا في حالة البقاء فهذا صعب. وأما ما ذكره من استمرار سيرة المشايخ وسيرة المسلمين في البكاء والنوح، فالظاهر أن المتعارف في زمان المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه من المجالس المعدة للرثاء يخالف نوعا ما حدث بعد زمانه، حيث أن المتعارف في زمان المقدس الأردبيلي سواء جزمنا بذلك أو احتملنا حتى نشكك في إرادة المقدس الأردبيلي لما هو محل البحث، المجالس المعدة للرثاء على النحو المتعارف، وهي المجالس التي لا تناسب اللهو ولا تناسب الغناء ولا يكون فيها خفة بمعنى الفرح المطلوب من الغناء. وأما ما حدث بعد زمانه من المجالس التي هي من ناحية العنوان معدة للرثاء ولكنها تغني أصحابها عن مجالس اللهو والطراب، ويقول الشيخ أنها أصبحت في بالنسبة إلى الرثاء المطلوب كالحج في زماننا بالنسبة إلى الحج المطلوب، حيث ورد في الروايات ذكر ما يحج به الناس في آخر الزمان، فيحج أغنياؤهم مثلا لكذا وكذا والفقراء للسمعة. فمن الواضح أن الإمام وأن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام بيان عدم مطلوبية هذه الأفراد، وكذلك ما ورد من الإشارة إلى قراءة بعض المسلمين للقرآن بنحو لا يجوز تراقيهم وأنهم يرجعون فيه، بل إن الرواية المتقدمة حيث نهت عن الترجيع في القرآن بلحون أهل الفسق لا تخلو من إشعار بإرادة هذا المعنى. وعلى كل حال، فالظاهر أن ما حدث بعد زمان المقدس الأردبيلي من المجالس المعدة للرثاء يكون مانعا من احتمال إرادته لما هو شامل لهذه المجالس. ومن المعلوم أن المجالس التي كانت في زمانه مغايرة نوعا لهذه المجالس لا إشكال أنها تعين على النوح والبكاء المطلوبين، فدعوى استمرار سيرة المشايخ على النوح القدر المتيقن منها في كلام المحقق الأردبيلي ما كان ناظرا إلى المجالس في زمانه. فلا يمكن أن ندعي استمرار سيرة المشايخ في عدم النكير على المجالس المعدة بعد زمان المحقق الأردبيلي. هذا الاحتمال كاف. طبعا مرجع هذا الكلام إلى المناقشة في صغر السيرة، وذلك لأن المحقق الأردبيلي ادعى أنه لم ينكر أحد من المشايخ على هذه المجالس، فنقول إن أراد عدم الإنكار للمجالس الموجودة في زماننا، إن كانت موجودة في زمانه فهذا ممنوع. كيف والفقهاء لم يفتأوا عن الإفتاء بحرمة الغناء وهو صادق على هذه المجالس؟ وليس من شأن الفقيه أن يطبق الكبريات على الصغريات، وليس من الأمر بالمعروف أن يتصدى الفقيه للأمر بالمعروف وإن كان لا يؤثر. وهذه من الأمور التي لا يميل إليها إلا من لا يرعوي إذا نهي عن المنكر، إذ من الواضح أن الذي يفعل في مجلس أبي عبد الله الحسين ما لا يناسب إلا مجلس أهل الله والطرب لن يرتدع بنهي الفقيه لو نهاه. فلعل الفقهاء سكتوا من باب عدم تأثير أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبالتالي لا تتحقق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا كان المقصود أنهم لم يبينوا في مؤلفاتهم فهذا ممنوع، إذ يكفي إطلاق كلامهم لمن تأمل وتفقه في الأحكام. وإن كان مقصود المحقق الأردبيلي عدم إنكار أحد من العلماء في عصره ومن تقدمهم على المجالس المعدة في عصره ولم تكن من هذا القبيل، فهذا صهرويا ثابت لكن لا ربط له بما نحن فيه. إذن هذا الكلام منه قدس الله نفسه محل إشكال. هو نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وين وصلنا؟ نعم. ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر. وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم، أي مقلوبة. قال في الصحاح: اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث: اقرأوا القرآن بلحون العرب. وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. وصاحب الحدائق قدس الله نفسه جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة، أي بلغة العرب، وكأنه أراد باللغة اللهجة، وتخيل أن إبقاءه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن، وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء. وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسق نهي عن الغناء، أي أنه لا ينعقد عموم حتى يلزم من إبقائه على معناه محذورا. ثم إن في قوله صلى الله عليه وآله لا يجوز تراقيهم إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن بل هو مجرد الصوت المطرب. وظهر مما ذكرنا أنه لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن، فإن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق. ومن المعلوم أن مجرد ذلك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل الله، فالمقصود من الأمر بالترجيع أن لا يقرأ أي القرآن كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة، لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء. ولذا جعله نوعا منه في قوله يرجعون القرآن ترجيع الغناء. أقول الظاهر يعني الترجيع مردد بين معنيين. المعنى البدوي الذي ينسبق إلى الذهن هو تكرار الصوت، وهذا إنما يكون مع ملاحظة اتحاد المادة. إذ لو قال زيد حيونا حيونا يقال رجع، أما إذا قال حيونا إيتونا أو حيونا أعطونا لم يقل أنه رجع. لكن قد يطلق الترجيع بمعنى آخر، وهو مد الصوت وخفضه، بعناية أنه إذا مده فكأنه بلغ غاية بصوته بعيدة، فإذا خفضه كأنه جاء بصوته من تلك الغاية إلى هذه الغاية، فيقال رجع صوته. وعلى هذا يكون الترجيع مناسبا لاختلاف الإيقاع بخفضه ورفعه، مثلا يقال رجع أي خفض ورفع، أو بعناية أنه يكرر نفس اللحن في كلمة أخرى، بأن يقول جئناكم بلحنين ثم يعيد نفس اللحن في كلمة أخرى ويقول ضربناكم، أو جئونا حيونا، فيكون الترجيع لا بلحاظ نفس الكلمة بل بلحاظ نفس الصوت. طبعا كلمات الفقهاء واللغويين في الترجيع لا تساعد إرادة التكرار، لأن التكرار يصدق على ما لو قال الإنسان جئناكم جئناكم، وإن شئت قلت من موارد الترجيع التأكيد اللفظي، ومن الواضح أنه ليس غناء قطعا، إذن ليس المراد بالترجيع ما يشمل التأكيد اللفظي، مع أنه ترجيع بلا إشكال بحسب المعنى اللفظي للترجيع. إذن ما المقصود بالترجيع؟ الظاهر أن المقصود بالترجيع هو الترجيع الحاصل مع ملاحظة تكرار اللحن والطور، أي أن المقصود بالترجيع الترجيع لا بلحاظ المادة بل بلحاظ كيفية الصوت. وهذا إما أن يكون من جهة اختلاف الصوت بالمد والرفع والخفض، فإن الإنسان إذا رفع وخفض يقال له رجع صوته، أو من جهة تكرار الكيفية اللحنية ولو في كلمة أخرى، يعني سواء في نفس الكلمة أو في كلمة أخرى. طبعا الفرق بين الترجيع بالنحو الأول والترجيع بالنحو الثاني أن الترجيع بالنحو الأول يشمل قراءة الإنسان للقرآن بصوت حسن ولو من دون تلحين وتطوير، كما لو قرأ الإنسان القرآن مفصحا ومظهرا صوته رافعا صوته مرة خافضا إياه أخرى، كما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا ليس بغناء قطعا لكنه ترجيع. لما سميناه ترجيع؟ لأنه رفع صوته ثم جذب صوته إلى الأسفل فيقال رجع صوته. أما إذا لاحظنا النحو الثاني وهو ما يكون الترجيع فيه بلحاظ الكيفية فيعتبر فيه التطوير، ولا يصدق حينئذ على ذلك الترجيع أنه ترجيع غنائي، بل لا بد من أن يكون قد طور الكيفية الأولى ثم إذا رجعها يقال أنه رجع. قال فالمقصود من الأمر بالترجيع ألا يقرأ كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة، لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء، ولذا جعله أي جعل الغناء نوعا منه أي من الترجيع في قوله يرجعون القرآن ترجيع الغناء. طبعا إن قلت لما لم نجعل الإضافة من قبيل إضافة البيانية، زين قال لأنه جعله قيدا، إذ هو لم ينهى عن مطلق الترجيع، كيف هو يقول أقرأ القرآن بألحان العرب وهو لا يخلو من ترجيع. وفي محكي شمس العلوم أن الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء، فجعل الغناء من أنواع الترجيع. وبالجملة فلا تنافي بين الخبرين ولا بينهما وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعا في بعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن وغيره لما ذكره المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث إنه بعدما وجه استثناء المراثي وغيرها من الغناء بأنه ما ثبت الإجماع وجه ذلك الاستثناء بأنه ما ثبت الإجماع إلا في غيرها والإجماع دليل لبي لا إطلاق له والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا يناقش في سندها وفي صراحتها وفي إطلاقها أيد استثناء المراثي بأن البكاء والتفجع مطلوب مرغوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك أكو مقدمة مطوية طبعا وما يعين على المستحب مطلوب أو مباح على الأقل وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير ثم أيده بجواز النياحة وجواز أخذ الأجر عليها والظاهر أنها لا تكون إلا معه أي مع الغناء وبأن تحريم الغناء للطرب على الظاهر وليس في المراثي طرب بل ليس إلا الحزن انتهى وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه أي على الوجه اللهوي أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع فهو ممنوع بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب المشهور عرفوا الغناء بأنه الترجيع المطرب الفارق بين تعريف المشهور وتعريف الشيخ قدس الله نفسه أن الشيخ جعل الغناء المحرم حصة من الترجيع المطرب ليس كل ما يطرب بل ما يطرب إطرابا يناسب طرب أهل الله هذا هو الغناء المحرم فيكون النسبة بين تعريف المشهور وتعريف الشيخ قدس الله نفسه تعريف المشهور هو الصوت المرجع فيه بالترجيع المطرب وتعريف الشيخ الغناء بأنه الصوت اللهوي النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق قال لأن الطرب الحاصل منه إن كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين وإن كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية لا على ما أصاب سادات الزمان مع أنه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدمة لمستحب أو مباح بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له فإن كان فهو أي محرم لما عرفت من أن دليل المستحب لا يقام دليل الحرمة وإلا فيحكم بإباحته للأصل لا لأنه مقدمة المستحب وعلى أي حال فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام هذا على أي حال هذا من تتم توابع قوله للأصل يعني من توابع كلامه النقطة خاطئة يقول الأمر يدور بين أن يكون دليل الحرمة مطلق شامل لهذا الفرد فيكون محرما وبين أن يكون دليل الحرمة مجمل غير شامل لهذا الفرد فإباحته وإن كانت ثابتة لكنها من جهة الأصل لا من جهة دليل الحرمة فعلى أي تقدير لا يصلح أن تقول أن كونه مقدما للمباح يوجب إباحته لما عرفته ثم إنه يظهر من هذا ومما ذكر أخيرا من أن المراثي ليس فيها طربون أن نظره إلى المراثي هذا مناقشة للوجه الثالث والرابع الوجه الرابع نحن لم نذكره صراحة وهو أن المحرم هو الغناء المطرب زين والمراثي ليس فيها طربون ليس في المراثي طربون يقول الشيخ قدس الله نفسه أن أنه يحتمل أن يكون نظر المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه إلى تلك المجالس التي ليس فيها طرب، وغير المجالس التي استحدثت بعده وأصبحت مطربة طربا يناسب مجالس أهل اللهو والطرب، فلا يكون مخالفا لما ذهب إليه من شمول حرمة الغناء لمجالس الرثاء. زمن المحقق الأردبيلي. نعم الشيخ يعني يظهر من كلام الشيخ بالصراحة أن زمانه كان يشتمل على مجالس تناسب مجالس أهل الله والطراب. زمان الشيخ الأنصاري ولا المحقق الأردبيلي؟
أقول زمان يعني هذه المجالس اللي كانت عند الشيخ بعد ما.
لا هو الشيخ في مقام إبداء احتمال، وهو أن المقدس الأردبيلي ناظر إلى مجالس غير ما هي المحل الكلام. نحن نتكلم عن الغناء اللهوي لو تعلق بالرثاء، محرم وليس بمحرم. مقتضى الاستثناء حفظ شمول المستثنى منه موضوعا وارتفاع حكمه. إذن لا بد أن يكون محل كلامنا مجلس رثاء يغنى فيه غناء لهويا إلا أنه بعنوان الرثاء.
يعني الشيخ كان ناظر إلى مجالس خاصة في زمانه كانت موجودة، أم هي هذه مجالس
الرائجة؟ لا المجالس الرائجة. الشيخ يدعي أن كثيرا منها تناسب مجالس أهل اللهو والطرب.
يعني حتى في زماننا هذا
في زماننا هذا كثير من الفقهاء يرى أن هذه المجالس في الواقع غناء. يعني تبي أتكلم وياك بشكل صناعي، إذا بنتحفظ على فتواهم في الغناء فكثير من العزاء مطرب، إذا بنتحفظ على فتواهمها. لكن هذا منشأ الاختلاف في الغناء. أصلا كلمات مضطربة في الغناء، إطلاق الحرمة وإطلاق تعريفهم للغناء لا يناسب على ما يذكرون أنه مثلا مستثنى باعتبار أنه ليس بمطرب، يكون خارج خروجا موضوعيا. إذا تأملت في تعريفهم تقول أن هذه الدعوة وهي الخروج الموضوعي غير متحققة. إن جعلته استثناء حكميا ورد الإشكال عليهم في إطلاق فتاواهم، أنه لما تطلقون الفتاوى لما لا تقيدون. لذلك ما ذكرنا في بعض الدروس أن بعض الفقهاء يستشكل فيما يقرأه الناعي على المنبر، وأنه ترجيع غنائي، هذا ناشئ من عدم وضوح مفهوم الغناء. الشيخ يرى أن كثيرا مما يفعله الراثون هذا ينطبق عليه عنوان الترجيع المطرب اللهوي. خم يعني هذا غير فضلا عما يفعل الآن في مجالس المواليد والأفراح بعد، خصوصا مع التصفيق، وهذا بعد في إشكال بناء على فتواهم. إنصافا على فتواهم أقول نعم المسألة إنصافا تحتمل البحث من وجه آخر، وهو أنه هل عندنا إطلاق لحرمة الغناء بهذا المعنى؟ يعني هل عندنا حرمة للغناء إذا تجرد عن عنوان كونه لهويا؟ وهل يمكن تجرد الغناء عن كونه لهويا مع حفظ نفس الكيفية؟ هل يكون انطباق عنوان اللهو مرهونا بالقصد والغاية التي عقد المجلس لها أو وقع الغناء بسببها؟ هذا فيه كلام.
سيدنا من إخبار الشباب الذين هم يعني كثير منهم غير متدينين، يعني مو من أهل المراثي، وهذا إخبارهم على شراء الأسطوانات اللي مسجلة في الاستوديو المراثي المسجلة في الاستوديو، هذا دليل على أنهم يقبلون على الجانب اللهوي.
لا مو معلوم إنصافا، يعني هذا الكلام أيضا لا يخلو من مسامحة. يعني هذا أول الكلام أن نجعل هذا المقدار من الانجذاب موجب لصدق اللهوية. يعني بعض من يفتي بجواز هذه الحصص من الغناء يرى أنها ليست لهوية لذلك يفتي بها. المسألة تحتاج إلى تنقيح، يعني حتى كلمات مثل الشيخ قدس الله نفسه تحتاج إلى ملاحظة وتأمل وتدبر وكلمات غيره كذلك. قال أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع، وكأنه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون، من الرجال والنساء عن حضور مجالس اللهو وضرب العود والأوتار والتغني بالقصب والمزمار كما هو الشائع في زماننا الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في قوله يتخذون القرآن مزامير. كما أن زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين يعني أبي عبد الله صلوات الله عليه صار سفرها من أسفار اللهو والنزهة لكثير من المترفين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في سفر الحج وأنه يحج أغنياء أمتي للنزهة والأوساط للتجارة والفقراء للسمعة، وكأن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كالكتاب العزيز وارد في مورد وجار في نظيره. والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه، يعني ليس خلافهم في هذا، خلافهم في حصة أخرى. وأما ما لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلاته فلا دليل على تحريمه، يعني كأنه يظن أن من خالف إنما يخالف في غير ما هو موضوع الحرمة، لا فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء له، لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها كأخبار المغنية إلى هذا الفرد. شيخ يقول إن كان عندنا مطلقات فهي مقيدة، ويدعي أن المطلقات منصرفة أصلا ليس فيها إطلاق. بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء وهو أمران، أحدهما الحدى بالضم كالدعاء. مما استثناه المشهور من حرمة الغناء مع صدق مفهوم الغناء عليه ظاهرا ولو عند المستثنين الحدى، وهو ما يفعله سائق الإبل وقائد الإبل حتى يسلس قيادها وتسهل في المشي. قال بعضهم أن المشهور استثنوا هذا، وادعى الشيخ قدس الله نفسه أنه إن كان الحداء من أفراد الغناء موضوعا فاستثناؤه مشكل لأنه لا يوجد دليل عليه، ويحتمل أن يكون استثناؤهم لأنه ليس من أفراد الغناء، أي أنه ليس من الغناء اللهوي المندرج تحت الحرمة تحت أدلة الحرمة. نعم قد استدل بتقرير النبي صلى الله عليه وآله لحداء عبد الله بن رواحة على ما ورد في كتب السيرة، لكن هذا الكلام فيه إشكال، أما سندا فلأنه منقول من كتب العامة، وأما دلالة فلاحتمال كون الحداء خارجا عن مفهوم الغناء، وأنا أشير هنا إلى إشكال إن شاء الله تعالى بعد قراءة الرواية. قال أحدهما الحداء بالضم كدعاء صوت يرجع فيه للسير بالإبل، وفي الكفاية أن المشهور استثناؤه، وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد وفي الدروس. وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه، يعني هم جعلوا هذا من مستثنيات الغناء وعرفوا الغناء بأنه الصوت المطرب، فينبغي أن يكون مقتضى اتصال الاستثناء اندراج الحداء تحت الغناء المطرب فيكون مطربا فيكون غناء محرما. يقول فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم. هذا ولكن ورد في الباب 37 من أبواب آداب السفر من كتاب الحج ما يرويه الصدوق قدس الله نفسه الزكية بإسناده عن السكوني، وإسناده عن السكوني فيه النوفلي وفيه السكوني وليس فيه ما يتوقف من جهته إلا هذان الشخصان، بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبائه صلى الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء، وفي بعض النسخ خناء. ووردت في روايتان مرسلتان في هذا الباب زين، لكن تدلان على الذم، فورد في بعضها: أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح، ومثلها غيرها لا تغن على ظهورها. أما يستحي أحدكم أن يغني على ظهر دابته وهي تسبح. لكن الظاهر يعني أن هذه الرواية لا يمكن دعوى إطلاقها للحداء، لأنها شامي، لأن موردها الغناء على ظهرها لا الغناء لكي يسلس قيادها. إذن لا تعارض الرواية المتقدمة. الكلام في سندها معروف، أن السكوني مثلا هل رواياته معتبرة أو لا. ظاهر كلام الشيخ في العدة أنه يعمل برواياته ما لم تعارض بروايات غيره، ولا معارض لها كما اعترف بذلك الشيخ. الكلام أنه لما لم يذكر الشيخ مثل هذه الرواية، حيث قال لم أجد ما يكون وجها للاستثناء مع تواتر الأخبار بالتحريم، لم يجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم. أقول يحتمل أن يكون مقصود الشيخ لم أجد ما يصلح لاستثناء الحداء مع كونه غناء مطربا، بدعوى أن هذه الرواية إنما تدل على استحبابه لا على استحبابه ولو كان غناء مطربا، أو على إباحته ولو كان مطربا. لكن الإشكال هذا مدفوع، إذ كلامنا في الحداء وأنه جائز أو ليس بجائزين، كما أن الذي استثناه المشهور الحداء من الغناء. فإن كان الحداء من أفراد الغناء بلا تأمل فهذه الرواية وجه للاستثناء، وإن كان الحداء خارج عن الغناء المحرم فلا بأس بأن تورد هذه الرواية توجيها لاستثناء المشهور ولو كان منقطعا، إذ كلامنا في استثناء المشهور لا في استثناء الحداء مع كونه مطرب. فلعل ما يشفع للشيخ أنه لاحظ الاستثناء المتصل ولم يكن في مقام بيان أصل الحداء. ولذلك بل يؤكد ورود الإشكال أن الشيخ ذكر رواية عبد الله بن رواحة، وهي مع ذلك لا يكون الإشكال فيها إلا من جهة أن هذه الرواية ضعيفة سندا، وأنها لا تقوى لإثبات الاستثناء باعتبار أنها لا تدل على كون الحداء من الغناء. أقول إذا ذكرت رواية عبد الله بن رواحة فاذكر هذه الرواية أيضا. نعم سيد.
يعني الآن المحصل هو محصل كلام الشيخ أنه يعني يشكك في كونه استثناء، يعني خارج موضوع عنه من الغناء، أو أنه لا مشمول بإطلاقات يعني تحريم الغناء.
لا، الإشكالنا على الشيخ فني، وإلا مطلب الشيخ ظاهرا أنه في مقام بيان عدم وجود ما يصلح لإخراج الحداء إن صدق عليه مفهوم الغناء، أي إن بلغ مرتبة يصدق عليه معها مفهوم الغناء المحرم، فلا دليل على استثنائه حينئذ.
يعني أقول هو بداية كلامه قال أنه هذا استثناء من المشهور،
نعم،
أنه يعني لا يرتضي هذا الاستثناء،
صحيح، يناقش
بعد ذلك يقول على تقدير كونه الأصوات اللهوية. فكأنه يعني أقول يعني هل الشيخ يعني رأيه هو
لا
الاستثناء؟
لا، مراد الشيخ ظاهرا أن الحداء ليس غناء، قد يرجع فيه ترجيعا لهويا، فإن بلغ هذه المرتبة لم يكن خارجا عن حرمة الغناء، بدعوى أن صدق الحداء يوجب انسلاب الحكم وهو الحرمة. يقول كون الغناء حداء لا يوجب انسلاب حكمه وهو الحرمة عنه، بل يكون محرما. فإذا ما يستفاد من كلمات الشيخ أن الحداء قد يقع بنحو غير لهوي وهو جائز، وقد يقع بنحو لهوي ولا دليل على عدم حرمته لو وقع بنحو لهوي لإطلاقات أدلة الغناء. نعم، الإشكال على الشيخ أنه كان الأولى به أن يذكر هذه الرواية أولى من أن يذكر ما رواه العامة من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لرواية عبد الله بن رواحة. قال الشيخ: من تقرير النبي قال، وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد وفي الدروس، وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه، فلم أجد ما يصلح. هذا الكلام يراد به أنه لعل استثناء المشهور استثناء منقطع، والانقطاع يغنينا كلفة البحث في وجه الاستثناء، لأن الانقطاع معناه الخروج الموضوعي، فلا تكون أدلة الغناء شاملة. لو سلمنا بكونه متصلا حتى يكون الاستثناء تخصيصا، فلا لم أجد ما يصلح لاستثنائه. خب، هذا الكلام من الشيخ إنما هو عن وجه لإثبات جواز الحدى الذي هو الصوت اللهوي، لا لإثبات جواز مطلق الحدى مع تواتر الأخبار بالتحريم عدا رواية النبوية. خب، هنا نقول المناسب إذا كنت في مقام ذكر كل ما يمكن أن يتوهم كونه وجها ألا تخص رواية عبد الله بن رواحة، بل أن تذكر مطلق الروايات ومنها رواية السكوني. إذن ليس الإشكال على الشيخ في رأيه، رأيه لا بأس به فإنه موافق للقواعد، وإنما الكلام في طور صياغة البحث. عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة حيث حدى للإبل وكان حسن الصوت، وفي دلالته وسنده ما لا يخفى. قال بعض المحشين أما سندا فالإشكال واضح، وأما دلالة فلم يظهر وجهه. أقول وجه الإشكال أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن النبي قرره على حدائه ولم يقرره على غنائه، ولا دليل على أن حداء عبد الله كان غناء، إذ قد عرفت أن الحداء يقع بنحو لهوي ويقع بنحو غير لهوي. نعم، يرد الإشكال على الشيخ أنه كان الأولى أن يذكر حينئذ رواية السكوني أيضا. الثاني غناء المغنية في الأعراس، ويأتي. وصلى الله على محمد وآله.